النهارده راح تكون انسان جديد، اصل السعاده قريبه مش شيء بعيد، والشمس نورها في كل يوم ضحكه وليد، ممكن نغني للحياه احلى نشيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. عبادة الحج ونحن على مشارف يوم عرفة والاقتراب من عيد الأضحى المبارك، أهنئ كل أبنائنا من أبناء الشعب المصري وكل أبناء الأمة الإسلامية تهنئة من القلب، ونحن جميعا يأخذنا الشوق إلى ممارسة تلك الشعائر وأداء تلك العبادة المقدسة المطهرة التي هي أحد أركان الإسلام العظيم. من منا لا يأخذه الشوق إلى أن يطوف بالكعبة وأن يذهب إلى البلد الأمين التي أقسم الله عز وجل بها في قرآنه الكريم؟ من منا لا يأخذه الشوق للطواف بالكعبة والشرب من ماء زمزم وتقبيل الحجر الأسود؟ من منا لا يشتاق لأن يلمس وأن يقبل هذا الحجر وأن يشرب من ماء زمزم حتى يتضلع؟ من منا لا يشتاق إلى السعي بين الصفا والمروة؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله. من منا لا يشتاق إلى الوقوف بعرفة؟ من منا لا يشتاق إلى الوقوف خاضعا متضضعا متواضعا أمام قبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ هنا تسكب العبرات، هنا قبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. من منا لا يشتاق إلى المدينة المنورة؟ من منا لا يشتاق إلى تلك البقاع المطهرة؟ يأخذنا الشوق جميعا ونحن نسمع ذلك النداء الخالد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. يحدون الرجاء، يأخذنا الأمل، يهتز الوجدان، تتحرك بداخلنا المشاعر حتى نذهب إلى تلك البقاع المقدسة المطهرة. أسأل الله لي ولكم حج بيته الحرام وأن يرزقنا حجة مبرورة قبل الممات، اللهم آمين. النهاردة يا إخواني دعونا ناخد لقطة من قصة سيدنا إبراهيم، طالما إحنا في موسم الحج آثرنا أن نتوقف عند هذه المحطة، محطة الحوار ولغة الحوار. سيدنا إبراهيم يتنزل عليه الوحي من السماء، ورؤيا الأنبياء حق، لابد أن ينفذ أمر الله عز وجل، وبعدين هو أمام أمر لابد من تنفيذه ولابد من الاستجابة لأمر الله. ماذا يصنع سيدنا إبراهيم وهو يريد أن ينفذ هذا الأمر على ولده؟ يرى في المنام أنه يذبح ولده. رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وحي يا إخواني، أمر من السماء، ومع ذلك يدور حوار بين خليل الله إبراهيم وبين ولده إسماعيل. صحيح أنه أمر سماء وأمر وحي وهيتنفذ هيتنفذ، ومع ذلك لابد أن يكون الأمر فيه دافع من الإبن، لابد أن يحرك مشاعر هذا الإبن. الأمر لله: يا بني ليس لي ولك خيار. ولذلك يقول القرآن: فلما أسلم، أي استسلم لأمر الله عز وجل، وتله للجبين. وقبل ذلك يدور الحوار: يا بني، يا ابني حبيبي، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. رأيك إيه؟ تحب نعمل إيه؟ إيه رأيك في الموضوع ده؟ ده في أمر وحي سماوي، فما بالك فيما هو دون ذلك؟ يا ترى احنا بينا لغة حوار راقية بمثل هذا الأمر في بيوتنا وعلى شاشات التلفاز وفي الصحافة وبين الأدباء والكتاب وبيننا في المجتمع، ولا احنا محتاجين نتعلم مع بعض لغة الحوار الراقية من القرآن الكريم؟ استأذنكم فاصل، وبعد الفاصل نرجع للغة الحوار الراقية من كتاب الله عز وجل.
دي النهاردة راح تكون إنسان جديد. أصل السعادة قريبة مش بعيد، والشمس نورها في كل يوم ضحكة وليد. ممكن نغني للحياة أحلى نشيد.
رجعنا لكم تاني وبسم الله الرحمن الرحيم، ولسه مع لغة الحوار الراقية. هبدأ يومي بقصة، قصة عظيمة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. دخل شاب على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ائذن لي في الزنا. أنا عايز حضرتك تتخيل هذا المشهد، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد في جمهرة من صحابته، ويدخل شاب يقتحم المسجد ويرفع صوته: ائذن لي في الزنا. قياس مع الفارق، لو حضرتك تخيلت ان هذا المشهد حصل مع الامام بتاعنا او شيخ المسجد عندنا، ودخل شاب في المسجد بيصرخ ويقول: ائذن لي في الزنا، انا عايز امارة الزنا. تخيل انت هذا المشهد، كيف يكون رد الفعل؟ ولذلك رد الفعل الطبيعي ان الصحابة قاموا فزجروه او هموا به، فاشار لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما ما. وعايز حضرتك تتخيل معايا وتتتبع هذا الحوار كيف تم. وعلى فكرة الناس بتذكر في هذا الحديث الحوار فقط، لكن ماذا قبل الحوار وأثناء الحوار وماذا كان بعد الحوار؟ حاجات مهمة جدا علشان نعمل حوار راقي، عشان نصل للحوار الراقي نتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. دخل الشاب رفع صوته قال له: ائذن لي في الزنا، أنا عايز أمارس الزنا. فماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم لما هم به الصحابة؟ فأشار عشان يعمل علاقة، علشان فيه خيط، لأن في حاجة في الرجل ده صح، في حاجة في الشاب ده صح، فما كان ممكن يعمل ويمارس الزنا في أي حتة، لكن لسه في خيط. انا بحبك وجاي اشتكي لك، طالما ابنك جاي يشتكي لك او شخص جاي يحكي لك مشكلته لازم في خيط، في جسر، استغل هذا الجسر واستثمر هذا الامر. فيقول الشاب: ائذن لي في الزنا. زجروه، حاولوا ان يفتكوا به، قال: ما، دعوه، لانه شيء صعب جدا. من يتخيل هذا المشهد؟ وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه: الادن مني يا بني، قرب شوية. فالصحابة ادنوه وقربوه حتى اجلسه بين يديه. تخيل حضرتك المشهد شكله ازاي؟ تعالى حبيبي قرب مني. وانت عايزين نسأل انفسنا احنا بنتعامل مع اولادنا ازاي؟ احنا بنتحاور بمثل هذا الامر وبمثل هذا الشكل؟ اهم من الحوار ما قبل الحوار، تعالى قرب يا حبيبي اقعد، وبعدين الاثنين يبقوا في مستوى واحد. فاجلسه بين يديه، كل ده قبل ما يتم الحوار. سيبوه ودعوه، قربوه، ثم يجلسه بين يديه، ثم يبدأ في الحوار ويتحدث معه النبي صلى الله عليه وسلم بلغة عقلية بحتة، بعيد عن الجنة والنار والحلال والحرام. يقول له: أتحبه لأمك؟ قال: لا، فداك أبي وأمي يا رسول الله. أتحبه لابنتك، لعمتك، لخالتك؟ فضل الحوار شغال. أهم حاجة بعد ما دار الحوار ده، لسه في حاجات تانية كتير، القصة مش قصة حوار، ده بيناقشه بيحاور: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لابنتك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ لا، فداك أبي وأمي يا رسول الله. ماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ يضع يده على صدره. تخيل انت هذا المشهد بعد ما خلص الموضوع، لسه ما خلص، ده فيه لمسة حانية، ده فيه طاقة إيجابية هتسري من جسد إلى جسد، من الأب للابن، من القائد للجندي، من المربي للمربى. يضع يده على صدره، يده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وبعدين يدعو له: اللهم اغفر ذنبه، اللهم حصن فرجه. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له، يدعو له بغفران الذنب، يدعو له بتحصين الفرج صلى الله عليه وسلم. يا ترى احنا عندنا مثل هذا الحوار الراقي؟ يا ترى بنتعامل مع اولادنا بمثل هذا الامر في بيوتنا؟ يا ترى احنا مستعدين نتقبل الشخص اللي قدامنا ونتوقع منه الخطأ؟ شيء عادي انه يخطئ، ايه المشكلة؟ بيقول: ائذن لي في الزنا. ازاي؟ ترفع صوتك، تعلي صوتك، ده كلام يتقال، اطلع بره، انت غلطان. مش ممكن ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا شيء عظيم جدا، ان المفروض ان حضرتك تقدر الشخص لكن لا تقبل الخطأ. انت ترفض الخطأ لكن تقبل الشخص. انت عندك استعداد تقبل ابنك وتحبه رغم خطأه، مهما كان حجم الخطأ، مهما كان حجم الخطأ، حتى لو كان بيفكر في الزنا، حتى لو كان بيرتكب حاجة حرام او بيترك الصلاة او بيعمل، هنتناقش في الخطأ، بس انا بقبلك، انا بحبك. حاجتين محتاجهم اي انسان علشان يتغير يا اخواني. الحاجة الاولانية هي الحب، والشيء الثاني هو التقدير، لكن نحن لا نتسامح مع الخطأ. للأسف الشديد في البيئة بتاعتنا العربية احنا ممكن نتسامح مع الخطأ لكن لا نقدر الشخص. اديكم مثال بقصة واقعية حدثت مع احد اخواننا من اللي بيشتغل في التنمية البشرية زينا. فحدث حوار وهو كان جاي في احدى المطارات، كان في مطار اوروبي في اوروبا في احدى الدول الاوروبية، وبعدين حدث منه خطأ في المطار. فبعد ما حدث الخطأ ناداه الموظف، الموظف نادى عليه قال له تعالى حضرتك، بدأ يجري معاه حوار بلغته وبعدين بدأ يتكلم معاه، خد الجواز بص في الجواز قال له حضرتك أستاذ جامعة؟ قال له أستاذ جامعة. قال له على فكرة تخصصك نادر، تخصصك جميل جدا، احنا سعداء بيك في وطننا، احنا بنفتخر ان حضرتك على ارضنا، ان شاء الله تسعد بهذه الزيارة. فضل يقدر في الشخص، تخصصك نادر، استاذ عظيم، اتشرفنا فيك في بلدنا. وبعدين قال له شكرا جزيلا، بمنتهى الادب بمنتهى الجمال، اعطاله الجواز. قال له بس سيادتك وانت خارج ادفع $100 غرامة على الخطأ اللي انت ارتكبته، انا بقدرك لكن في نفس الوقت احاسبك على الخطأ بتاعك. بيقول نفس الشخص، نفس هذا الاستاذ العظيم، بيقول وانا راجع بقى في احدى المطارات في احدى الدول العربية فارتكبت خطأ شبيه. فالموظف بقى ايه ناداني قال لي تعالى، فرحت له فبصلي شزرا كده من فوق لتحت ومسك الجواز بتاعي فلقى فيه ان انا استاذ جامعة، فقعد يبصلي من فوق لتحت كده ايش هذا يا الله استاذ جامعة، كيف والله استاذ جامعة، ايه استاذ جامعة بتعلم انا قال ايه. الفضل يوبخ فيها يجا 10 دقايق، انت استاذ جامعة بقى، انت مربي اجيال، انت كيف والله مش عارف، كيف تقع في هذا الخطب، كيف تربوا عيالنا انتوا، كيف تربوا اولادنا، ايش اللي انت بتعمله ده. الفضل يوبخ فيها دقايق، وبعد ما خلص توبيخ قال له بقى ايه بس روح بقى وخلاص ما تعملهاش تاني، خلاص انا سامحتك يلا ما تعملهاش تاني. شوف الفرق، انا هناك انا قدرتك واحترمتك لكن هتتحاسب على الخطأ، لكن عندنا في بيئتنا العربية الولد يصرخ يقلب الدنيا، مش ممكن مش هينفع انا، وفي الاخر طب خلاص بقى روح ما تعملهاش تاني انا بسامحك، انت كده غلط، انت كده وحش، انت غبي، انت بتتصرف تصرفات خاطئه، انت مش مظبوط، وافضل الوم فيه واوبخ فيه، وفي الاخر بقول لك ايه خلاص تعملهاش مره تانية. ازاي نفصل بين السالك والسلوك؟ عايزين نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم كيف نفصل بين السالك والسلوك. يعني ايه؟ انا اقدرك واحترمك، هذا حقك علي، لكن في نفس الوقت انا لن اتسامح مع الخطا بتاعك، انا بتقبلك لكن انا لا اتقبل منك الخطأ. وده فرق جوهري كبير جدا جدا. الخطأ ده نعالجه، نتناقش فيه، نحله، مهما كان خطأ ابني في البيت، مهما كان حجم العيب اللي موجود عند اي جهة او مؤسسة او واحنا بنشوف الفضائيات حاجات عجيبة جدا، يبقى المذيع يفضل يسخن 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 علشان ايه؟ مش عشان نتحاور، مش عشان نلتقي على القاسم المشترك، لا ده عشان نتخانق، ولما تحصل خناقه يبقى سعيد جدا جدا. افتكر مذيع وقع في مره لما لقى الناس كده ايه اللي متفق معهم قبل الحلقه قاعد يرتب معهم، انت تصدق كده وانت تعمل كده وانت تزعق كده، علشان ايه بقى؟ علشان يعني يبقى احنا كده قدام الجمهور حاجه كده ممتازه، يبقى هو ده الحوار المظبوط. ده من وجهه نظره انه لما يولع الحلقه والناس تتخانق وتعلي صوتها وده يكلم ده وده يكلم ده وده ساعات يسيب الكرسي وده يطرد ويطلع بره الحلقه، احنا كده نجحنا. لا مش صح، مش هو ده الحوار. وبعدين في الاخر وقع بقى في قلب الحلقه، فلما لقاهم بقى زي الحلوين كده مع بعض ومتميزين وفي حوار كويس كده قال لهم لا مش ده اللي اتفقنا عليه، احنا ما اتفقناش على كده. فطلعت منه زلت لسان من غير ما ياخد باله، مش ده اللي اتفقنا عليه، اتفقتوا عليا يا استاذي، اتفقتوا ان احنا نتخانق ونعلي الصوت، كلنا رافضين بعض، دي القوه السياسيه دي مش عاجبها القوه السياسيه دي، والجريده دي مش عاجبها الجريده دي، والكاتب ده مش عاجبه فلان ولا الشيخ فلان ولا الاستاذ فلان، الاستاذ فلان مش عاجب الشيخ فلان، والشيخ فلان مش عاجبه الاستاذ فلان، يعني يا الكل يا لا شيء، يقبلك يرفضك. ولذلك اول حاجه في الحوار عايزين نتعلمها من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومن قصه سيدنا ابراهيم، يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. ايه رايك يا حبيبي؟ ايه رايك يا ابني؟ اعمل ايه؟ انا حصل لي كذا وكذا وكذا، انت موقفك ايه؟ انت ناوي تعمل ايه؟ نتعلم من لغه الحوار ان انا اقبلك كشخص، لكن انا رافض تصرفك. اي جهه او قوه سياسيه، اي مؤسسه او اي اتنين بيتحاوروا مع بعض، لابد ان احنا نعرف ان في عيوب انا مش هقبلها فيك، في اخطاء عندك انا مش هقبلها فيك، لكن ده مش معناه ان انا ارفضك بالكامل. في استراتيجيه في التفكير خاطئه وسيئه جدا سموها العلماء عندنا في علم النفس الكل او لا شيء، يا ابيض يسود، يقبلك يرفضك. لا مش كده، انا بقبل فيك كذا وكذا وكذا وكذا، في حاجة اسمها قاسم مشترك. مهم جدا في الحوار ان احنا نبحث عن القواسم المشتركة. ولا تجادلوا اهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. في قواسم مشتركة نلتقي عليها يا إخواني. مهم جدا في الحوار أن احنا نبحث عن القواسم المشتركة. مهم جدا في الحوار أن احنا نتقبل الشخص لكن نرفض الخطأ أو العيب. مهم جدا أن احنا نبص للموضوع بصورة كاملة متكاملة. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. كلمنا ربنا فيها عن التطفيف في الميزان وكلمنا عن التطفيف في الحكم على الأشخاص. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. إيه مين دول ودول شكلهم إزاي وعاملين إيه وبصلهم بالذراع كده. لا لازم توزن صح. أنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. دي إيجابياتك ودي عيوبك وأخطائك. أنا بقبل كذا ولا أقبل كذا. لكن مش على طول أنا أقبلك تماما أو أرفضك تماما. ما ينفعش. أحكي لكم لقطة تانية في حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سمعوني الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. القائد المربي العظيم حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم اقتادوا إليه طفل ذات مرة. طفل كان اسمه رافع ابن عمرو الغفاري. هو بيحكي القصة لأن قصة عظيمة مؤثرة بيحكيها ومش قادر ينساها. فبيقص القصة سيدنا رافع ابن عمرو الغفاري يقول كنت أضرب نخل الأنصار بالحجارة. تخيل أنت حضرتك هذا المشهد. ده طفل صغير بنسميه بلغتنا احنا يعني ايه كان شقي قوي. وبعدين مسك الحجاره حطها في حجره كده بقى يضرب الايه نخل الانصار. هذا حرام المفروض ياكل مما سقط على الارض لان هذا ليس من حقه. فيضرب نخل الانصار بالحجاره. فالصحابه زهقوا منه قوي تعبوا منه قوي. ففي الاخر بعد لما يأسوا من علاجه اقتادوه الى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله رفع هذا يضرب نخل الانصار بالحجاره على اساس ايه يعني يشوف لهم حل. زي ما الواحد بيحول الابن كده يحوله لمدير المدرسة يحوله لولي الامر يحوله انت بتحوله خلاص انت مش عارف تعالجه بقى بتحوله للجهة الاعلى. فهم حولوه للجهة الاعلى ودول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. شوف لنا حل في الولد ده. شوف لنا حل في هذا الصبي يضرب نخل الانصار بالحجارة. ده اكل حرام مش عارفين يستريح منه. فاول حاجة عملها النبي صلى الله عليه وسلم انه طلب من الصبي ان يقترب منه. ودي مهمة جدا في الحوار. تعال قرب. لما ابنك بيعمل مشكلة لما بتحصل أزمة في البيت بتستطيع تنتصر على العصبية بتقول لابنك تعالى قرب يا حبيبي بتقبله هو كإنسان لكن ترفض الخطأ بتاعه قل له أدنه مني. وبعدين لما قرب تواضع أو النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يحاوره ويعني ينزل ويعلمنا إزاي ننزل لمستوى الطفل وإزاي نتواضع لهذا الطفل وينزل لهذا الطفل أو هذا الصبي فيجري الحوار يقول له يا رافع لما ترمي نخل الأنصار بالحجارة انت ليه بترمي سؤال مهم جدا ودي حاجة خطيرة جدا في الحوار وفي العلاج. انت بتسأل ابنك على الخطأ هو عمل ليه كده الاول ولا بتيجي داخل هوب هوب وده غلط مش عارف ايه ولا تطرده ولا تضربه ولا تعمل ايه من الاخطاء اللي احنا بنشوفها في بيوتنا. ليه ما ترمي نخل الأنصار بالحجارة؟ فقال يا رسول الله كنت جائع لاكل. طفل بقى ايه يعني شقي وطفل بقى بي 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 بيجيب اي حجة. هو طبعا كل مرة جعان بس طبعا دي حاجة انا عشان يعدي الموضوع. فالكلام مش منطقي لكن النبي صلى الله عليه وسلم عداه عشان يقول العلاج ازاي. قال له كنت جائع لاكل يعني انت كل مرة جعان. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رافع لا ترمي نخل الانصار بالحجارة وكل مما سقط في اسافلها كل من على الارض. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطاه البديل. كده القصة خلصت. لا ده جاي الاهم. الراوي بقى بيقول ايه سيدنا رافع يقول لك ثم مسح على رأسي اللمسة الحانية وأخذ يدعو لي اللهم أشبع بطنه اللهم أرويه اللهم أشبع بطنه اللهم أرويه. أنا إخواني بتخيل هذا المشهد العظيم وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيمسح على رأس هذا الصبي وبيدعي له والصحابة بيقولوا آمين. صبي ومع ذلك الجلسة كلها تتوقف وقول له قرب وأدنه. وعشان يمسح على رأسه لابد أن كان فيه المسافة بينهم قريبة عشان يحصل لغة التواصل. مش الابن خايف ومرعوب او واقف في اخر الركن هناك. لا قرب يا حبيبي تعالى كلنا بنغلط تعالى نتكلم بس ونتحاور. انا بحبك انا بقدرك لكن انا زعلان من اللي انت عملته. وبعدين لازم اعرف السبب لما ترمي نخل الانصار بالحجارة. انت ليه يا حبيبي بتعمل كده؟ ايه اللي خلاك تعمل كده؟ فقال الحجة بتاعته. فالنبي صلى الله عليه وسلم بحث له عن بديل او اللي احنا بنسميه حل وسط. هل احنا بنتحاور بمثل هذه اللغة في بيوتنا ولا على صفحات الجرائد ولا في مؤسساتنا المختلفة ولا على الفضائيات ولا ده بيخبط في ده وده بيبهدل في ده وده بيرفع صوته على ده. ما بندورش ليه على القواسم المشتركة؟ ما بنتعلمش من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لغة التواصل والحنو، أقبلك لكن أرفض خطأك، تعال قرب مني. اللمسة الحانية خطيرة جدا يا إخواني، اللمسة الحانية خطيرة جدا، بيمسح على صدر الصبي الشاب اللي كان بيقوله إئذن لي في الزنا، يمسح على صدره ويمسح على رأس الصبي الصغير ويدنو منه ويقول له لما ترمي نخل الأنصار بالحجارة، وبعدين يحط له بديل، وبعد ما يحط البديل بيمسح على راسه. أنا بتخيل طاقة إيجابية تسري. اللمسة الحانية مهمة جدا. آخر مرة مسحت على شعر ابنك إمتى؟ آخر مرة ربطت على الكتف وطبطبت عليه إمتى؟ آخر مرة أنت ودعته وقلت له أنا استودعتك الله، إني استودعتك ربنا، استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، إن الله إذا استودع شيئا حفظه. آخر مرة حضنته إمتى وطبطبت عليه إمتى؟ آخر مرة قلت له تمسك كتفه أو تمسح على راسه وتقول له روح يا ابني، ترجع إن شاء الله بالسلامة، ربنا يحفظك ويرجعك ليا بالسلامة. وانت أياتها الأم، آخر مرة حضنت ابنك إمتى؟ آخر مرة ملست على شعره أو طبطبت على كتفه أو قلت له تفضل وروح أنا استودعتك ربنا. مهما كان حجم الخطأ، علشان أنا بدعو له مش بأدعو عليه، بدعو ليه علشان ربنا يكرمه. يا ريت نتعلم من القرآن، نتعلم من سيرة النبي العدنان كيف يكون الحوار الجيد، الحوار الرائع، الحوار اللي بيقوم على القواسم المشتركة، الحوار اللي بيقوم على تقدير الإنسان واحترام الإنسان، واللي بيقوم أيضا على المحاسبة على الخطأ. يا ريت نفصل بين السالك والسلوك، يا ريت نتعلم لغة الحوار ده. أستأذنكم في فاصل قصير، فاصل قصير وبعده الكثير إن شاء الله.
من النهاردة راح تكون إنسان جديد، أصل السعادة قريبة مش شيء بعيد، والشمس نورها في كل يوم ضحكة وليد، ممكن نغني للحياة أحلى نشيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم تاني بعد هذا الفاصل وما زال الحديث ذو شجون والحوار متواصل واللقاء متواصل حول الحوار الجيد ولغة الحوار المطلوبة. القرآن الكريم اختار لغة الحوار لتكون هي اللغة الإنسانية الراقية التي يجب أن يتعايش عليها البشر. القرآن كل حوار، لو تتبع القرآن الكريم من أوله إلى آخره تجد أنه قائم على الحوار، الحوار بين الأنبياء وأقوامهم، والأنبياء مؤمنون ومع ذلك يتحاورون مع أناس كافرون، مع أناس كافرين، وبيدور الحوار بين أهل الإيمان وأهل الكفر، حوار، لغة حوار، لغة حوار بين الله عز وجل والملائكة. إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يدور الحوار وربنا يسمع للملائكة رب العزة جل وعلا في جبروته سبحانه وتعالى، ومع ذلك يدور الحوار بين الله والملائكة، ربنا سبحانه وتعالى وإبليس، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، ثم يدور الحوار، الحوار بين الله عز وجل والملائكة، الحوار بين الأنبياء وأقوامهم. القرآن كله يقوم على الحوار، الحوار بين الله عز وجل وبين أهل الكتاب وبين أهل الكفر، والحجة تلو الحجة من كتاب الله عز وجل. فالقرآن قد اختار هذه اللغة الراقية، لغة الحوار لغة راقية هي التي يجب أن يتعامل بها البشر، بعيدا عن التسفيه، بعيدا عن التخوين، بعيدا عن الإساءة للآخرين. ليس المؤمن بسباب ولا لعان ولا طعان ولا بفاحش أو بذيء. وعلى فكرة عايزين نفرق بين أمرين بيحصل خلط عندنا في البيئة وفي المجتمع، ما بين مسألة الوعظ وما بين مسألة الحوار. يا ترى بسأل حضراتكم، هو في فرق ما بين الوعظ وما بين الحوار؟ بالطبع، ممتاز، بالظبط كده، في فرق جوهري جدا ما بين الوعظ وما بين الحوار. الوعظ في ناس كتيرة بيوعظوا كتير في البيوت ومتخيلين ان هو ده حوار. الوعظ معناه ان شخص بيتحدث والثاني يسمع، واحد مرسل والثاني مستقبل. ودي لغة، مسألة في التواصل، مسألة في منتهى الصعوبة والتعقيد. الوعظ واحد بيتكلم والثاني بيسمع، خلاص انا مقعد ابني قدامي وشغل فيه خطب عمال اخطب فيه خلاص. اما بعد، ان الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر، وانت المفروض، وربنا بيقول والرسول ويجب ان تصنع، ويجب ان لو سمحت اما كمل فكرتي، لو سمحت اما كمل كلمتي، لو سمحت استنى الاخر. احيانا الابن يقول لك والله مفيش مشكله، هي بقى ايه، خليهم يكملوا بقى الشريط، اسمع من هنا واطلع من هنا. ساعات بقى يرفع صوته بقى، لا ماما ماما خلاص الشريط خلاص بتاع كل مره، اسمعه لك يا ماما الشريط بتاع كل مره، اسمعه لك يا بابا الشريط بتاع كل مره، ما انا حافظ اللي انتوا بتقولوه، والله انا حافظه وحافظ اكتر منه. خلاص يعني، خلاص يعني، طب بعد اذنكم دخل من هنا وطلع من هنا. ليه؟ لان هذا وعظ وليس حوار. الا تتخيلون معي ان مساله الوعظ المتكرر الممل يضعف الضمير ولا يقويه؟ تخيلوا هذا، تخيلوا هذا يا اخواني، ان العلم وعلم النفس والدراسات التي اجريت على تكوين الضمير وصلت لحاجة في منتهى الخطور، ان الوعظ حتى، ومعنى انا بعني الوعظ مش بعني اللوم، انا بتكلم على وعظ راقي، انا بتكلم كلام راقي جدا وبعض اللي قدامي وبعض اتكلم معاه فترة طويلة، لكن انا بتكلم هو بيسمع بس، ما بتكلمش عن سب ولا لوم ولا اي حاجة. محتوى الوعظ محتوى رائع وراقي جدا، ومع ذلك العلماء قالوا ان هذا الوعظ المتكرر، المتكرر اللي ما فيهوش لغة حوار، اللي الطرف الآخر غير متفاعل وغير مشارك ومستمع وينصت فقط، ده هذا يضعف الضمير ولا يقوي. احنا قاعدين طول النهار في بيوتنا، ده حلال وده حرام وده صح وده غلط، انا بتكلم والشخص اللي قدامي منصت ويسمع فقط. لكن شوفوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الصبي الصغير يحاوره، يقول له لما ترمي نخل الأنصار بالحجارة؟ مع الشاب أترضاه؟ أتحبه لأمك؟ أتحبه لابنتك؟ ويحاوره. واحد بيكلم والتاني بيسمع، واحد يتحدث والثاني يتفاعل، علشان يعرف ما وراء السلوك، الدافع وراء السلوك، انت ليه عملت كده. لكن انت بتتحدث من طرف واحد والشخص الآخر قاعد منصت، واحد مستقبل مرسل والتاني مستقبل فقط، هذا وعظ، والوعظ الممل. وتلاحظوا حاجة عجيبة جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة علاج الشاب اللي حكيناها من شوية، وبيعالج هذا الشاب، اتكلم عن حاجة عقلية منطقية، حاجة موجودة في البيئة العربية أصلا. هو اشتغل على مسألة تدعيم النخوة عند هذا الشاب. حد يقول لي في الحديث ده أو في هذا النوع من العلاج، وهو شكل من أشكال العلاج، أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن الزنا وأثر الزنا وجزاء الزنا، والزنا يدخل النار، والزنا يفعل كذا. مش لازم كل مرة يبقى العلاج بالنار، النار 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 النار، لكن ممكن يبقى الحوار عقلي، ان انا استغل قيمة عند الشاب، ان انا استغل قيمة موجودة في المجتمع لا يعترض عليها الاسلام. اتحبه لامك؟ اترضاه لامك؟ اترضاه لابنتك؟ اترضاه لعمتك؟ النبي صلى الله عليه وسلم استغل هذا الامر، فاشتغل على هذه القيمة اللي موجودة في البيئة، ولا قال له حلال ولا حرام ولا جنة ولا نار. هنا كثرة الحديث عن الجنة والنار والحلال والحرام قد يسبب الملل لأولادنا. ولذلك احد اخواننا الاساتذة كان في امريكا، فهو تذكر هذا الحديث لما جاله شاب امريكي، فبيقول له يا استاذ، بيجري معاه حوار، فبيقول له انا نفس السؤال، يعني ليه الاسلام حرم الزنا؟ ليه احنا في اوروبا وفي امريكا احنا ما نقدرش؟ الزنا ده شيء عندنا شائع ومباح، ده النساء في فتارين، ده في سياحة جنسية، انا ما اقدرش اتحمل، ليه الاسلام حرم الزنا وهو شيء شهوة وشيء فوق طاقة الانسان من وجهة نظري؟ فرد عليه استاذنا الفاضل الجليل العالم الشرعي الجليل، فرد عليه قال له اترضاه لامك؟ فقال له why not، وليه يعني، ما هو ده حقها، هي حرة في كده. فطبعا تذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كلمه عن قيمة، قيمة شيء موجود في المجتمع، فبدأ يفوق. الله، قال له why not، ليه لا يعني، ما تعمل ولا اختي ولا بنت، ايه المشكلة يعني، اذا كنت انا عايزه لنفسي ما فيش مشكلة خالص. فبعدين بدأ يتذكر ان مش هو ده العلاج، عايزين نركز على القيمة اللي موجودة في المجتمع او البيئة. فراح جايب له كتاب بيتحدث عن مرض الإيدز، وبدأ يشرح له اضرار الزنا على الانسان وعلى المجتمع واللقطاء اللي بيحصله والزنا والملايين المصابة به والخطر الداهم اللي بيحيق بالبشرية نتيجة فعل هذه الفاحشة الشنيعة، فطبعا اقتنع ومشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتغل على قيمة موجودة في المجتمع، قيمة موجودة في البيئة. مش لازم كل حاجة حلال وحرام وصح وغلط وجنة ونار ووعظ وعظ 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 كلام من سكة واحدة والشخص التاني مستمع. ياريت نتعلم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لغة الحوار، ياريت نطبق المهارات والأسس بتاعت فن الاستصال. أدنوا مني، تعال قرب مني، هنجيب كرسيين ونجلس، هيبقى فيه مسافة بيننا، هيبقى فيه ألفة بيننا، هنتجاوز شوية وننسى الخطأ، وبعدين نقدر الشخص، وبعدين شوية نتكلم في الخطأ. نتكلم في الخطأ ازاي؟ انت ايه رأيك في الموضوع؟ انت ناوي تعمل ايه؟ يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، ده وحي سما يا اخواني، وحي سما وبيحاور. امر زنا بيقول له اذا ليه في الزنا وبيحاور صلى الله عليه وسلم، هيبقى اللي انت عندك اقوى من كده؟ ده امر في ظاهره الجاسوسية، ظاهره الجاسوسية، والنبي صلى الله عليه وسلم يستخدم لغة الحوار. تعرفين القصة اللي نزل فيها صدر سورة الممتحنة؟ قصة سيدنا حاطب ابن ابي بلتعة، صح بالضبط كده، الصحابي الجليل سيدنا حاطب ابن ابي بلتعة. حاطب ابن ابي بلتعة قصته معروفة، اكررها عليكم علشان نستفيد ونتعلم منها من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. حاطب يبعت رسالة للاعداء يقول لهم موعد المعركة، الجيش هيتحرك والنبي صلى الله عليه وسلم هيجي لكم امتى، فحدد موعد المعركة لأهل قريش. الله، دي وثيقة، دي رسالة، ده جواب، ده أمر ظاهره الجاسوسية، تجسس، بيبلغ الأعداء بموعد المعركة وتحرك الجيش الإسلامي. ينزل الوحي من السماء على النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره بما حدث من سيدنا حاطب بن أبي بلتعة. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يستدعى سيدنا علي، وقيل معه الزبير والمقداد، على خلاف طبعا بين بعض العلماء من اللي كان مع سيدنا علي والزبير والمقداد. فقال لهم روحوا هاتوا من الضعين الرسالة، لأن الوحي بلغوا بكده، سيدنا جبريل بلغه بذلك. فروا عند حتة اسمها روضة خاخ، استوقفوا هذه الضعينة المسافرة، وبعدين استوقفوا هات الكتاب، فرفضت قالت أنا ما معيش، فأنكرت، قالوا لا، فهددوها بالتفتيش الذاتي، ده تهديد، والمرأة العربية لا تقبل ذلك إطلاقا حتى وإن كانت كافرة. لا 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 تعطينا الكتاب، لا تخرجنا الكتاب، أو لنخلعنا الثياب، أو لنلقينا الثياب. فالضعينة أو المسافرة راحت أخرجت الكتاب من الضفيرة بتاعتها بتاعت شعرها، فخدوا الكتاب، فتحوا الكتاب الصحيفة، لقوا فيها موعد المعركة واللي كاتبه سيدنا حاطب لأهل قريش للكافرين. ياخدوا الرسالة يودوها للنبي صلى الله عليه وسلم. تخيل أنت قائد في جيش، إمام، وبعدين يجي له رسالة إن واحد بعت للأعداء بموعد المعركة، ماذا سيفعل هذا الشخص أو القائد؟ لكن نشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل. الرسالة موجودة ووحي سماء يا إخواني. أول حاجة قال ائتوني بحاطب، هاتوه لي الأول، ودي مهمة جدا. ما يجيش أي واحد يقولك ابنك عمل كذا وكذا وكذا وكذا، خلاص هو عمل، وأبدأ بقى أتعامل معه وتحاور معه عليه، خلاص الموضوع خلص، لازم أسأله أنت عملت ليه كده وحصل ولا لا. هذا حق شرعي على فكرة، الاستفسار حق تربوي، حق شرعي كفله الشرع. ولذلك كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الناس دائما ما حملك على ما صنعت، ما حملك على هذا، لما صنعت هذا، لما فعلت هذا، لما ترمي النخلة بالحجارة، ده سؤال لازم بيسأله، أنت ليه عملت كده؟ فأول حاجة قال استدعوه هاتوه. طب ده الوحي موجود والرسالة موجودة، بس هو بيعلمنا احنا ما عندناش وحي، بيعلمنا نحل المشكلات ازاي. فبعته جابوا سيدنا حاطب، فدخل سيدنا حاطب بن أبي بلتعة. سيدنا عمر بفطرته تصرف طبيعي جدا، فراح مطلع السيف، اول ما دخل قال له يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق، لقد خان الله ورسوله والمؤمنين. ام النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ صادق المصدوق، حنان والجمال والتربيه بنتعلمها من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال له ماه يا عمر، اتدري من هذا؟ انه حاطب، انه من اهل بدر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. وفي رواية لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. يا الله على الحنان والجمال، تذكر له الحسنات في هذا الموقف. مش معنى ان واحد أخطأ أنسى الحسنات، هي دي لغة الحوار اللي بتقوم علينا، ما بنساش الحسنات، العدل في الرضا والغضب. سيدنا عمر كان عجيب وغريب وعنده ثبات انفعالي غريب، يجي رامي السيف على الأرض ويجلس فيبكي بيبكي، أنا إيه اللي أنا عملته ده، مع أنه كان تصرفه صح طبيعي والنبي ما قالوش ده غلط، بس قال له ما هستنى لأن ده التصرف الطبيعي، لكن النبي حب يعلمنا إحنا هنعالج الموقف ده إزاي. وبعدين بدأ يخاطب سيدنا حاطب، قال له يا حاطب ما حملك على ما صنعت، أنت ليه يا ابني عملت كده؟ تخيلوا هذا المشهد وهو بيقترب منه وسيدنا النبي يكلمه صلى الله عليه وسلم يقول له ما حملك على ما صنعت، ليه يا ابني عملت كده؟ فسيدنا حاطب يقول له يا رسول الله أنا رجل لصيق بقريش، أنا ماليش عيلة، أنا رجل ضعيف لصيق بقريش، ولذلك أردت بهذا الخطاب أن تكون لي عند قريش يدا يدفع الله بها عن أهلي ومالي. شوفوا عقيدة الرجل الصادقة، يدفع الله بها عن أهلي ومالي، مش الرسالة، وإني على يقين أن الله ناصرك، أنت كده هتنتصر، كده هتنتصر. يعني الخطاب بتاعي ده هيعمل إيه يعني؟ ولا يعمل حاجة، بس عشان قريش لا تموت عيالي ولا تاخد مالي، أنا سايب زوجتي وعيالي هناك، مين يحميهم؟ كانت لحظة ضعف إيماني، لحظة تعلق بالأسباب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم التمس له العذر وعفى عنه صلى الله عليه وسلم. لكن اللي بيستوقفني هنا لغة الحوار، مهما كان حجم الخطأ تعالى نتناقش معاك، تعالى نكلمك، انت ليه عملت كده؟ قل له ما حملك على هذا يا حاطب، ما حملك على ما صنعت، انت بتعمل كده مع ابنك؟ هيعمل مشكلة زي ما عمل سيدنا حاطب؟ هيوصل الخطأ للجاسوسية؟ بيشرب سجاير ولا مخدرات ولا ما بيصليش ولا مهما كان حجم الخطأ، ليه عليك حقوق انك تحاوره، انك تتقبله كانسان لكن تزعل من الخطأ بتاعه، انك تثير الدافعية عنده، انك تعرف السبب اللي هو عمله ده ايه، ده ليه ده حق، مش تعاقب ولا تضرب ولا تقول له اطلع بره البيت، ام تقول لي انا طردته وديته عند جدته، تقول اطلع بره ما تجيش، له ده علاج؟ طب ما هو طول النهار يبقى سارح مع اصحابه الفاسدين، ده مش علاج. ترفع سماعه التليفون وقول انا بحبك، انا بقدرك، انا بحترمك، لكن في نفس الوقت انا زعلانه من اللي انت بتعمله، زعلانه من الشله اللي انت ماشي معاها دي، لكن لازم نقدر، لازم نحترم، لازم نحاور علشان نعالج. محتاجين نتعلم لغه الحوار الراقيه، محتاجين ان احنا نلتمس الاعذار، محتاجين ندور على قواسم مشتركه، لما نبقى على الفضائيات ولا في صفحات الجرائد ولا نبقى على شاشات التلفاز، ليه محدش قابل التاني؟ ده بيصرخ، ده قاعد كانه في معركه، دي مش معركه، احنا عايزين نوصل لحته او قاسم مشترك، عايزين نوصل لحاجه ممكن نلتقي عليها، عايزين نوصل لارضيه مشتركه يا اخوانا، مش معركه، انا سفهك وانت تسفهني، انت غلط وانا غلط، مش معقول حد خطا تماما ومش معقول حد صح تماما الا في القليل النادر، لكن المفروض انت عندك اشياء صائبه، انت عندك اشياء صحيحه، هذه اقرها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبني عامر ما اخطاتم الرب اذ افصحتم بالصدق، لكن لا يصلح لهذا الدين إلا من أحاطه بكل جوانبه، ما أخطأتم الرب إذ أفصحتم بالصدق، لكن لا يصلح لهذا الدين إلا من أحاطه بكل جوانبه، أقر الحقيقة وخلي بالك ما قالهمش أنتم لا تصلحون، ما قالش كده، ما قالش أنتم لا تصلحون، ألا يصلح لهذا الدين، وانت فهم بقى، قالها في صورة حقيقة مجردة، ثم حدث فصل، إيه الصح اللي عندك وإيه الخطأ اللي عندك، رغم أن الرد بتاعهم كان رد غريب، ناس بيفكروا في الدنيا ونقتسم الملك معاك ويعني أننا يكون لنا الملك من بعدك، نبي قال لهم لا، لا يصلح لهذا الدين إلا من أحاطه بكل جوانبه. لكن في الأول مدحهم، مدحهم إزاي مع أن ما فيش حاجة تستحق المدح، ده قالوا شيء مفزع، شيء مزعج، إحنا عايزين نقسم الملك معاك وتبقى بقى ملك، ده اتهام. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما أخطأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق، رجالة رجالة عشان أنتوا قلتوا الصدق، لكن لا يصلح لهذا الدين إلا من أحاطه بكل جوانبه. لازم الواحد يحط الحقيقة المجردة. بالله عليك، بالله عليك، لما احنا بنشوف على شاشات التلفاز هذا الحوار، الحوار بيصل لمثل هذا الأمر على شاشات التلفاز وعلى الفضائيات وعلى صفحات الجرائد، ده بيسب ده وده بيطعن في ده وده مش عاجبه ده وده بيشتم ده، طب ليه ما بندورش على القواسم المشتركة؟ ليه ما بنبدأش بالجوانب الإيجابية؟ ليه ما بنبدأش بالقاسم المشترك؟ حتى مع أهل الكتاب القرآن ندور على القاسم المشترك، آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، حقائق مجردة دون مواربة أو مهادنة، حقائق مجردة لكن فيها التقاء على المشترك. لو أي واحد يسمعها هيسعد جدا ويحس إن إحنا عندنا قواسم مشتركة نلتقي عليها، ده مع أهل الكتاب. فما بالك بالمسلم اللي زيك، ما بالك بالحركة الإسلامية اللي زيك، ما بالك بالشخص الكاتب أو الصحفي أو المذيع أو بتاع البرنامج اللي بيقدم برنامج اللي زيك واللي في نفس مهنتك. ليه نطعم في بعض؟ ليه نسفه بعض؟ مصرنا في الأمة، مصرنا في الفترة الجاية محتاجة لغة حوار راقية، محتاجين لغة حوار راقية يا إخواني، محتاجين نتعلم إزاي نتحاور مع بعض، إزاي نلتقي على القواسم المشتركة. الحوار يتم إزاي؟ تعالوا نقسمها في شكل نقاط. لما نرجع لقصة الشاب اللي بدأنا به، النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ وقال له ائذن لي في الزنا فزجروه أو هموا به، قال دعوه مه سيبوه عشان يعمل بينه وبينه خيط، وبعدين قربوه أدنوا مني يا بني، أجلسه بين يديه، ثم يدور الحوار وفي الآخر يمسح النبي صلى الله عليه وسلم على صدره، اللهم اغفر ذنبه، اللهم حصن فرجه، اللهم طهر قلبه، غض بصره وحصن فرجه وطهر قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له ويعطيه لمسة حنية. طب ما تيجي نطبق الكلام ده في بيوتنا، ما تيجي نطبق الكلام ده في حواراتنا، ندور على القواسم المشتركة، ندور على خيط بيننا وبين الشخص اللي قدامنا، ندور على حاجة ننفذ منها. رقم واحد، النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ عمل حاجات مهمة جدا عشان يحصل فن اتصال. لما بيشتغل في البرنامج التدريبي بتاع فن الاتصال، في حاجة اسمها body language، في حاجة اسمها لغة جسم. علشان تتواصل مع طرف اخر وتتحاور معه لازم احنا الاتنين في مستوى واحد، لازم تبقى المسافة بيننا ما تبقاش المسافة بعيدة، تبقى المسافة قريبة. في العلاقات اللي هي الحميمة ممكن تبقى اقل من 2 قدم، في العلاقة اللي هي مع الآخرين العلاقات الاجتماعية من 2 لـ4 قدم، في العلاقات مع الآخرين من 2 لـ4 قدم، ممكن تبقى أكثر في ساعة في 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 أكثر من 4 قدم في 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 قاعات التدريب وفي ساحات الدراسة، لكن في ممكن تبقى أقل من 2 قدم مع الأشخاص اللي هم اللي فيهم نوع من الحميمية، أهلي وحبايبي اللي فيه نوع من الحميمية بينه وبينهم. من 2 لـ4 قدم لو انا بتحاور مع شخص، ممكن يبقى اقل من 2 قدم، المسافه قريبه جدا وانا بتحاور مع هذا الشخص، ده شيء اساسي علشان اعمل فن اتصال جيد. المسافه شكلها ايه؟ انا بكلمه ازاي؟ احنا الاثنين في مستوى واحد. استاذنكم في اتصال، اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ عبد الله من المنوفيه.
ايوه
يا فندم، اتفضل يا فندم، اتفضل.
وفعلا بالنسبة لمجتمعنا دلوقتي مفتقدين حاجة اسمها لغة الحوار جدا، واعتقد دي حاجة احنا ما تعلمناهاش في المدرسة، يعني مع زمايلنا ومع الناس ما عرفناش، ما بنعرفش نتحاور معاهم في الموضوع. اعتقد ده موضوع يعني لازم المقيمين على التعليم يهتموا بيه جدا، لان الاسلام علمنا لغة الحوار، والقرآن فيه كثير جدا من لغة الحوار. سيدنا سليمان والهدهد، سيدنا إبراهيم مع ولده كيف يقنعه أن هذا أمر سماوي، نعم، يذهب به لذبحه. يعني كل هذه محاورات لم تأخذ الأمور عنوة ولم تأخذ عنفا بينها وبين الناس.
نعم.
يعني كل هذه التعاليم في ديننا يعني نفتقدها جدا.
صحيح. أشكرك، أشكرك يا أستاذ عبد الله على هذه المداخلة، وهو يؤكد على أستاذ عبد الله يؤكد على دور التعليم وعلى التركيز على لغة الحوار في القرآن الكريم. وان التعليم مهم جدا ان احنا نربي ولادنا على الحوار، بلاش لغه الاوامر ولغه القهر. قوم انت، ارجع ورا، مين اللي حل واجب، اتفضل انت، اقعد انت، اطلع هنا، اخرج هنا، لغه اوامر صارمه. بلاش لغه الاوامر الصارمه او لغه اللوم، لكن في حاجه اسمها لغه الحوار. واحد ما حلش الواجب، طب ايه اللي حصل؟ كلمني، انت ناوي تعمل ايه؟ طب هتتصرف ازاي؟ طب انت شايف ده صح ولا غلط؟ ولذلك في فرق جوهري كبير جدا 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 ما بين الوعظ، والوعظ شائع في البيئه العربيه بتاعتنا، وهذا يضعف الضمير حتى لو كان الوعظ محتواه جميل وراقي جدا. ليه؟ لان واحد بيتكلم والتاني انت ما حركتش الدافعيه. انا لازم يكون عندي ضمير من جوه، عندي حاجه تتحرك، عندي دافعيه. المثل الاجنبي بيقول لك ايه؟ يقول لك يمكنك ان تقود الحصان الى الماء، لكن يستحيل ان تجبره على الشرب. يستحيل، انت سحبت وجبته، اقعد هنا، روح الدرس الفلاني، اسمع كده، خش ادخل الكليه اللي انا قلت لك عليها. طب ماشي دخل، لكن في النهايه ايه اللي هيحصل؟ انا نفذ اللي انا عايزه برضه. ازاي ان انا انمي الحوار، اخليه يبقى مع زمايله واصدقاء السوء وينفر منهم، يسيبهم يتعرض للموقف الخاطئ او المشكله ويبدا يتصرف لان عنده دافع ووازع داخلي. المهم فعلا ان التعليم يهتم باستخدام لغه الحوار الراقي. نستاذنكم في اتصال. استاذ مصطفى من الاسكندريه، تفضل يا استاذ مصطفى. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا استاذ.
كل سنه وانت طيب والشعب المصري بخير.
امين. كنت طيب يا فندم.
طيب
الله منا ومنكم.
القناه ورئيس القناه ومدير القناه.
الله يخليك، شكرا ليك. شكرا ليك.
ليه ثلاث نقاط لو تسمح لي ممكن اتكلم فيهم؟
ثلاث نقاط ده كده البرنامج هيخلص على النقاط اللي
سريع خالص يعني.
كان سريع ما استكاد سريع تليكسات سريع. اشكرك.
جادين فعلا يعني يا فندم.
تحت امرك تفضل.
الله يخليك. بقول لحضرتك يا فندم
سريعا بس تفضل. النقطه الاولى
احنا الشعب المصري، يعني الشعب المصري قبل ما انا مثلا يعني اتكلم في النقاط اللي حضرتك انت شرحتها وهي جميله جدا وممتازه ورائعه فعلا يعني.
تفضل.
ولكن في امور اهم جديه بالنسبه للشعب المصري، بالنسبه لطبقات كتير من الشعب المصري.
أيوة.
النقاط اللي حضرتك بتتكلم فيها يا فندم هي فعلا رائعه، ولكن لطبقات معينه، وهي ما بتخرجش بره الطبقات دي. ولكن في طبقات يا فندم اللي هي تحت خط الفقر ما عندوش استعداد ان هو يعني يتكلم بهذا المنطلق اللي حضرتك بتتكلم بيه او الساده المتدخلين في معاك القناه، لان هو فقير، هو مش لاقي ياكل.
طيب دي خلصنا منها، يعني في طبقات معينه اللي يناسبها هذا الكلام. النقطه الثانيه اتفضل.
ايوه يا فندم. بالنسبه للعظماء بتوعنا الشيخ محمد حسان والشيخ ابو اسحاق الحويني والشيخ محمد حسين يعقوب، الناس الافاضل اللي احنا واخدينهم رموز لينا، الناس دي ما تخصصت في القنوات الدينيه، قناه الرحمه وقناه الناس وقناه الحكمه وقناه الحافظ وقناه الفتح، يعني الاستاذ الدكتور الشيخ احمد عبده. يعني ليه الناس دي ما تنزلش يعني مذيعين ينزلوا افراد بكاميرات للطبقه اللي هي معدومه، اللي هي الفقيره، اللي مش قادره مش لاقيه شغل بعد الثوره ومتدمره، يجيب حاله الناس دي ويحاولوا يساعدوا الناس دي،
ينزلوا كاميرات وافراد. النقطه الثالثه بقى بعد اذنك.
النقطه الثالثه
الاخيره بقى اتفضل.
انا اسف يا فندم. بالنسبه للجيش يا فندم والسلم واللي هو عمله معانا في البلد، الناس تعبانه يا فندم ومتدمره يا فندم. يعني هو يعني يسمح يعني الجيش ازاي ان يطلع امور زي كده بالنسبه للوثيقه بتاعت السلمي في الوقت ده اللي الشعب فيه منهار؟ يعني حرام عليهم اللي بيعملوه فينا ده.
ماشي، شكرا. شكرا لحضرتك، وصلت فكرتك، متشكرين جدا. ماشي يا فندم. هو طبعا بيقول الاستاذ مصطفى من الاسكندريه بنشكره على هذه النقاط، نتفق معه في اشياء لكن قد نختلف معه في اشياء اخرى. هقول ان الكلام اللي احنا بنقوله ده كلام راقي قوي ولطبقات معينه. احنا بنبسط الكلام وبنتكلم على لغه الحوار داخل البيت، فالكلام اللي احنا بنقوله كلام بسيط. لما بقول لك حط ابنك على كرسي واقعد اتناقش معاه، تقبل ابنك وبعدين ارفض الخطا اللي هو بيقوله، قدره واحترمه، امسح على راسه، هو ده كلام لطبقات معينه؟ يستحيل ان ده يكون الكلام لطبقات معينه، فما اعرفش انت حضرتك فهمت ده ازاي. هو ليس لطبقات معينه. الحاجة الثانية الشيخ محمد حسان والعلماء الأجلاء، طبعا دول ناس أساتذتنا ورموز لهذا الشعب ولهذه الأمة، ينزلوا للناس ويكلموا الناس، وبالطبيعي ده اللي بيحصل يعني في صلاة العيد، ما هو ده التقاء بالجمهور، بيتحاوروا مع الناس وينزلوا لمستوى الناس، وفي مؤتمرات في أماكن كتيرة جدا وبيلفوا الدنيا كلها، مش لازم هو بذاته، لكن فيه طبعا أشخاص كتيرة جدا بينزلوا باسم المشايخ الأجلاء وبيتحاوروا مع الناس ويتكلموا مع الناس. ده حتى بعض الناس بتأخذ على اخواننا مشايخنا واساتذتنا ان هم يعني منظمين مرتبين ملتحمين بالمجتمع ملتحمين بالناس. وبالنسبه لمشكلات المجتمع والكوارث والحاجات اللي انت بتقولها، ده مش المشايخ بيقولوا الشرع يعمل ايه والحلول بتاعت الدين ايه، لكن هم مش مسؤولين عن حلول هذه، بيقدموا نماذج مبسطه صحيح في حدود قدراتهم وامكانيات لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لكن ده جهد دوله. املنا ان شاء الله ان مسيره الديمقراطيه تتحرك، ان السفينة تسير، وان كل الشعب يخرج علشان نوصل لصناديق حرة، نصل لانتخابات نزيهة، نصل لحكومة منتخبة بناء على برلمان قوي متماسك يستطيع ان هو يحاسب ويدي تشريعات ثم يحاسب السلطة التنفيذية، نصل فعلا لقوة ونحل مشاكل هذا الشعب. مسألة محتاجة وقت كبير. الكلام ده مش مسؤول عنه المشايخ، مسؤول عنه النظام السابق وكلنا كنا بنتكلم وبنصرخ وبنقول وبنقول كلمة الحق ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لكن معاك ان احنا محتاجين ننزل للناس، والحمد لله مشايخنا بينزلوا، ننزل ونتابع. يعني قصة بقى السلمي واللي بيحصل وما عرفش ايه، دي قضية بقى يعني على الأروقة، وقضية مش عايز استفيد فيها عشان ما نبعدش نطلع برا البرنامج، لكن ممكن تتواصل مع بعض البرامج والبرنامج بتاع الأستاذ خالد عبد الله بفي استفادة لمثل هذا الموضوع. لكن احنا مش عايزين نخش في فرعيات ونختلف، هي برضو لغة الحوار، ومش عايزين نقعد نعيش في إطار المشكلة بس. طب هنفضل نقول الطبقات الكادحة والفقراء واللي معرفش ايه والكلام راقي والناس اللي تحت؟ طب والناس اللي تحت دول محتاجين اللي يبذل مجهود، محتاجين ان احنا نبدأ ندور على حلول، محتاجين برامج نطلع عليها، والبرامج تصل لحيز التنفيذ. ولما البرامج تصل لحيز التنفيذ بناء على صناديق وانتخابات حرة، يبقى البرنامج اتنفذ. لو في عليه اعتراضات يبقى خلاص نغير، الصناديق هي اللي هتغير بالانتخابات الحرة وبالاستعانة بالله، والشعب كله لو هب هيستطيع ان يدافع، ونتغلب على مشكلة الاضطراب والخلل الامني اللي موجود، ونستطيع ان احنا نصل لنهاية سعيدة ونصل لاستقرار لهذا البلد ولهذا الوطن. نرجع تاني لأسس الحوار وضوابط الحوار، علشان نتحاور محتاجين نعمل فن اتصال جيد، لغة جسم راقية. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في البداية بيمسح، في الآخر بيمسح على شعر الصبي، بيمسح على صدر الشاب، لكن ده في النهاية. في البداية بيقوله قرب أذنه مني. يبقى لما نتحاور مع بعض، اولا انا عايز حضرتك تخرج من دائرة الغضب، تخرج من دائرة التسفيه، تخرج من دائرة التركيز على العيوب والتركيز على الاخطاء. انا عايز اتقبل الشخص، ثم بعد ذلك نتحاور في قضية هذا الخطأ ونعالجه. فاحنا لازم نجري هذا الحوار على هذه الاسس. في الشاب اللي قال له اذا ليه في الزنا، قال له اذنه مني، هموا به او زجروه، قال دعوه، تعالى ادنه ادنه، قرب قرب قرب. لما تحاور مع شخص يبقى احنا الاثنين، لو احنا الاثنين واقفين لازم واحد واقف الثاني واقف. ما ينفعش ابقى انا قاعد وبعدين ايه بحاسب ابني وابني واقف قدامي كده، مش عيب عليك تعمل كذا وكذا، وازاي انت تعمل كذا وكذا، مش انا اللي قلت لك، انا حذرتك، انا نبهتك، الكلام ده مش مظبوط. دخلنا في التسفيه، دخلنا في ارتفاع الصوت، دي مش وسيله للعلاج ولا وسيله لحوار راقي اطلاقا. الحوار الراقي يبقى احنا الاثنين في مستوى واحد، الوجه في الوجه، يا الاثنين واقفين يا الاثنين قاعدين. ولذلك طول ما انت عصبي وطول ما انت عندك عصبية وطول ما انت متوتر، اتمنى انك انت تتوضى، تروح تتوضى، تحاول تخرج من العصبية، تخرج من الغضب، ثم بعد ذلك تحل المشكلة. لكن انت سامع ان ابنك حل مشكلة، او انت عايز تتحاور مع شخص، او انت قاعد في الفضائيات وبعدين في مناظره ولا حاجه وانت منفعل، لازم تخرج من الفعل. ما انت لو انفعلت خرج الموضوع من ايدك، لان انت هتنفعل، معناه اعصابك تتوتر، معناه ضربات قلبك هتزيد، معناه انت مش هتشوف الصوره، معناه انك هتقول اي حاجه انت لا تتحكم فيها، وبالتالي ده مش علاج. ومفيش غضب وصل لنتيجه كويسه ابدا. لا تغضب لا تغضب لا تغضب. علشان نحل المشاكل لازم نتخلص من الغضب. ابني عمل مشكله وانا مش قادر اتحكم في نفسي، اقول له لو سمحت سيبني دلوقتي، خلاص سيبني 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 شويه، لو سمحت هنتكلم بالليل، هاجل الموضوع لبكره. المدرس لما الولد يغلط في الفصل يقول له لو سمحت اركن على جنب، اركن على جنب لغايه ما اعصابه تهدى، لكن ما لا يتصرف وهو في حاله الغضب، لانه تصرف وهو في حاله الغضب لابد انه ستكون هناك عواقب وخيمه ونتائج جسيمه. بلاش الغضب، يا ريت نتحاور نخلي المستوى واحد، يا ريت نستخدم اللمسة الحانية، المسح على الشعر، المسح على الصدر، الربط، الربط على الكتف، أطبطب عليه. هي دي لغة الحوار الجيدة اللي بتقوم على القواسم المشتركة، اللي بتقوم على ان انا اقدرك واحترمك، لكن انا مش قابل خطأك. اوعى تسفه شخص، افصل بين السالك والسلوك، استخدم اللغة الحانية، خلي المستوى واحد، استخدم فن الاتصال علشان نوصل لحوار جيد وراقي. عايزين على الفضائيات وعلى الجرايد عايزين نتعلم لغة الحوار، انا احترمك وتحترمني، اقدرك وتقدرني، ممكن ما اقبلش بعض عيوبك او بعض اخطائك، لكن انا متقبلك انت كانسان، انا بحترمك وانت ربنا كرمك، لازم احسن الظن بك، لازم ابدا بالقواسم المشتركه، لكن لغه التخوين، لغه التسفيه، هذا شيء ليس من الاسلام في شيء. قول له افرغت يا عم، وراجل كافر بيتكلم، قول له افرغت يا عم، خلصت حوارك، خلصت كلامك، هبدا اتكلم معاك. يا ريت. واحنا اقتبسنا النهارده من قصه سيدنا ابراهيم وفي رحاب وظلال الرحله المقدسه، اقتبسنا يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. هختم حلقتي وبذكركم وبذكر نفسي، انتم مستعدين لبكره؟ مستعدين ليوم عرفه اللي الشيطان فيه حقير، الشيطان قليل، يتضاءل الشيطان، تتنزل الرحمات، تغفر الزلات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: ما رؤي الشيطان أطحر ولا أغيظ ولا أحقر من يوم عرفة، لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عز وجل عن الذنوب العظام. فلم أرى يوما، يختتم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيقول: فلم أرى يوما أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. نتمنى وأملنا وطمعنا ونطمع في رحمة الله عز وجل، ألا يكون هذا للحقيق فقط، لكن يبقى لنا احنا. استعديته للصيام، صيام بكرة بيكفر سنة ماضية وسنة مستقبلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. استعدوا بطهارة الصدر وطهارة النفس، استعدوا بطهارة البدن، استعدوا بالدعاء ان ربنا يجعلني ويجعلك من عتقاء يوم عرفة. فلم أرى يوما أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. واوعى تنسى الدعاء، لم ولادك وجمعهم حوالين شاشة قناة الناس وقعدوا اتفرجوا على عرصات عرفة واليوم الجميل، علشان تتنزل الرحمة، عشان تستمطر المغفرة من السماء، علشان لعل الله عز وجل يجعلنا من عتقاء شهر رمضان، يجعلنا من عتقاء يوم عرفة، ويجعلنا من المقبولين. وما تنسانيش، أنا مش هنساكم، وانتوا كمان ياريت لا تنسوني من صالح دعائكم. أدعو لكم وتدعوا لي بالمغفرة وبالعتق من النار في هذا اليوم العظيم. ولعلنا إن شاء الله نلتقي على الخير في حلقة قادمة جديدة مع برنامج إنسان جديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النهاردة راح تكون إنسان جديد، أصل السعادة قريبة مش شيء بعيد، والشمس نورها في كل يوم ضحكة وليد، ممكن نغني للحياة أحلى نشيد.